نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الحديث عن الجهاد له حلاوة عند من يتدبر القرآن ويعرف تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته. إن الجهاد له طعم لمن يقرأ بطولات أهل الإسلام، وفرق كبير بين أن يكون الحديث عن الجهاد ضربا من الطرح النظري الفكري، أو أن يكون واقعا يراه الناس بعيونهم. إن الحديث عن الجهاد وسماع أخباره والنظر إلى ما كتب عنه هذا شيء، والممارسة شيء آخر. الجهاد يا عباد الله، الجهاد في سبيل الله يعني أن تباع أغلى سلعة وهي النفس، إنه يعني باختصار التضحية بالدنيا وكل ما فيها. الحديث عن الجهاد في مثل هذا الزمان أمر حتمي لا بد منه. عباد الله، كم من متسائل أين الطريق إلى الجهاد؟ كم من نفوس تبكي حرقة لما تراه من واقع الأمة، حيث سد في وجهها كل طريق يصل إلى الجهاد. ولكن يا عباد الله، إن الله تبارك وتعالى يطلع على النفوس ويعرف نوايا الناس، فمن كان صادقا فهو على نيته. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، أعاذنا الله وإياكم منه. عباد الله، إن إعداد النفوس للجهاد هو الأمر الذي يجب أن ننشغل به الآن، وإن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام. ولعلنا يا عباد الله قد تيقنا تمام اليقين أنه لا يرفع عن المسلمين ما هم فيه من ذل ومهانة إلا أن تحيا معاني الجهاد في نفوس المسلمين جميعا لا سيما النشء. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول مبينا سبب ما نعيشه هذه الأيام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود وأحمد وهو حديث صحيح. الجهاد يا عباد الله ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل كما يظن بعض المسلمين. ولهذا فإن الله جل جلاله أمر بالإعداد له فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إن اليهود المجرمين ومن وراءهم من إخوانهم النصارى الذين يعطونهم الأسلحة ويعطونهم كل ما يحتاجونه للقضاء على المسلمين، بل إنهم يشاركونهم الآن صراحة تحت ما يسمى حرب الإرهاب. إن هؤلاء الأنجاس الخبثاء ما كان لهم أن يفعلوا هذا لولا أنهم قد رأوا أمتنا أمة الجهاد نسيت الجهاد. إلا قلة قليلة من أهل الجهاد لما رأى هؤلاء حالنا تجرأوا علينا، ولذلك قال الله تعالى: ترهبون به عدو الله وعدوكم. الجهاد مصدر إرهاب اليهود والنصارى وإعداء الإسلام. وإن الانشغال بالإعداد أولا هو الواجب الشرعي، لا سيما يا عباد الله أن أكثر المسلمين لا يملكون إلا الإعداد. أخي المسلم، ربما إذا سمعت فضل الشهادة في سبيل الله سمت نفسك وحلقت آمالك في تلك النصوص، ثم تقرأ قصص المجاهدين وبطولاتهم في القديم والحديث وتسمع أخبار الشهادة فتشتاق إليها، ولكن أين القدرة على الجهاد وأين الطريق إليه؟ إن الإعداد للجهاد جزء من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ربى أصحابه على الجهاد حتى إذا ما حانت ساعة الوغى ظهر منهم العجب ما صار مضربا للأمثال. ولذا فإننا مطالبون بمعرفة معنى الإعداد، الإعداد الذي يسبق الجهاد، وهو أنواع كثيرة. ومن ذلك أولا الإعداد العلمي والتفقه في الدين والبصيرة فيه، ليكون الجهاد على بصيرة ووضوح راية، فيتفقه المسلم لماذا يجاهد وما هي غايته، كيف يجاهد ومع من يجاهد ومن يجاهد، من خصمه. كل ذلك يقوم على العلم وعلى الفقه في الدين، يقوم على العلم الشرعي والفقه في الدين. وهذا واجب العلماء أن يبينوا هذه المسائل للأمة، لا يترك الأمة أتباعا للعلمانيين ولأعداء الإسلام من العملاء يوجه الناس من خلال المنابر الإعلامية التي يسيطرون على أكثرها. ثانيا الإعداد العقدي، الذين يجاهدون في سبيل الله عقيدتهم واحدة، هي عقيدة أهل السنة والجماعة، هي عقيدة الأئمة الأربعة وأمثالهم من أئمة الهدى. الصف الإسلامي لا يقبل الباطنيين ولا يقبل المنافقين ولا يقبل غلاة المبتدعة الذين يكفرون الصحابة رضي الله عنهم ويعادون أهل السنة. نعم، مهما ادعى أحد أنه يقاتل ضد اليهود أو غير اليهود، فإننا لا بد أن نعرف عقيدته. إن كانت عقيدته ليست عقيدتنا، وإن كان يكفر بمعتقدات فاسدة كما كفرت الطائفة الخبيثة التي تكفر أهل السنة وتكفر رموز أهل السنة، ثم نقول عنهم إنهم مجاهدون في سبيل الله، كلا والله، والله لا يرجى لأمة أن تنصر وهي تنظر إلى هؤلاء الباطنية المجوس على أنهم مجاهدون في سبيل الله. قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الوحدة العقدية هي السبيل إلى وحدة الصف. ثالثا: الإعداد التربوي والسلوكي. الذين يجاهدون في سبيل الله يجب أن يتخلقوا وأن يكونوا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. غاية جهادهم لتكون كلمة الله هي العليا، لا يتطلعون من وراء جهادهم إلى زعامة ولا إلى جاه ومنصب أو مكسب من مكاسب الدنيا. ويتضمن هذا الإعداد تقوية الصلة بالله عز وجل وإخلاص النية والتقرب له بالطاعات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه المجاهدين، يربيهم على صلاة الليل وذكر الله وتلاوة القرآن، ويربيهم على الزهد والتخفف من الدنيا قدر الإمكان والتطلع إلى ما عند الله عز وجل من الجنة والرضوان والتنافس في عمل الآخرة، حتى كان أحدهم لا يطيق لحظات يبقاها حتى يقاتل في سبيل الله، فيلقي بالثمرات من يده ويذهب إلى ساحة الجهاد، وهو يتمثل قول الله تبارك وتعالى: وعجلت إليك ربي لترضى. كما يشمل هذا الإعداد التربية الجادة للنفوس بإحياء السلوك الإسلامي وأخلاق السلف والقضاء على رواسب الأخلاق السيئة الجاهلية، مما يحتاج إلى جهد كبير وصبر طويل، وذلك حتى يتم صقل النفوس وتمحيصها، وأن تتربى النفوس على التسليم لشرع الله وبناء المواقف على رضا الله لا على ردود الأفعال ولا على العواطف الملتهبة. رابعا: الإعداد المالي. لا أحد ينكر أن المال هو عصب الحياة، وإن الذي لا يملك قوة مادية لا سيما في هذا الزمان ومع ضعف الصلة بالله فإنه لا يحسب له حساب. ولذلك فإن المسلمين لا بد أن يخططوا أفرادا وحكومات للاعتماد على أنفسهم بعد الله، أن يبحثوا عن الموارد الثابتة والاستغناء عن مد يد الاستبداء. لا بد من الجدية في التخلي عن العيش على فتات موائد الأعداء، مما يوفر للمسلمين حرية المواقف والتحرك واتخاذ القرار، دون ضغوط كابحة للنشاط من أي جهة كانت، إضافة إلى ما توفره القوة المادية من ثقل إعلامي واجتماعي للأمة هي بأمس الحاجة إليه. هذا الأمر يا عباد الله يحتاج إلى مشاريع عدة، تبتدئ بترويض النفوس على الإنفاق في سبيل الله وبذل الغالي والنفيس من أجل نصرة دين الله تبارك وتعالى، وبحثا عن رضا رب العالمين، وتخليص النفوس من الشح ومن الحظوظ العاجلة أسوة بسلفنا الصالح. هذا أبو بكر رضي الله عنه، وما أدراك ما أبو بكر، كان يعتق المستضعفين من الرقيق المسلمين بماله فأنزل الله فيه آيات تتلى سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وخرج رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة حاملا ما له كله، وكان 5,000 أو 6,000 درهم. وفي تبوك يتبرع أبو بكر رضي الله عنه بماله كله في سبيل الله. هذا مثال واحد، فهل يوجد في الأمة اليوم من يفعل مثل هذا أو نصفه؟ خامسا، الإعداد الإعلامي. لعل الجميع قد أدرك أهمية الإعلام في الأحداث الأخيرة، وقد تفطن اليهود قاتلهم الله، تفطنوا لهذا فمنعوا الإعلاميين من القيام بمهامهم في المرحلة الأخيرة من الصراع، لأنهم عرفوا لما عرضت إحدى الصور وعرض ذلك المشهد الذي يقتل فيه طفل يحاول أبوه أن يواريه من الرصاص فلا يستطيع، ثم يقتل أمام الناس والعالم كلهم ينظرون إلى المنظر، كان ذلك ضربة لا يستطيع أحد أن يقوم بمثل ما أثرت، لأن الإعلام اليوم له نفوذ وتأثير لا يخفى على أحد، لا يخفى على أحد. أما بالنسبة للإعداد للجهاد فدور الإعلام يكون بأشياء كثيرة، منها أن نعرف الناس المسلمين وغير المسلمين بأهداف الدعوة الإسلامية ومقاصدها، ليعلم الناس كافة أن قضية الإسلام قضية عادلة لا كما يصورها الأعداء والمنافقون، وكلمة عادلة لا على العدل الذي يفهمه الغرب أو تفهمه أمريكا، هؤلاء لا يعرفون العدل، فوزارة العدل يجب أن تسمى وزارة الظلم عندهم، وزارة الدفاع هي وزارة الاعتداء، هؤلاء ليس عندهم مقاييس، هؤلاء ظلمة. نحن نتكلم من منطلق شرعي فنبين أن قضية الإسلام قضية عادلة وعلى الميزان الشرعي لا كما يصورها الأعداء والمنافقون. في العهد المكي كان الشعر والخطابة هما الوسيلة المتاحة لنشر الدعوة والرد على خصومها، أما في عصرنا الحاضر فيمكن أن توظف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية للقيام بوظيفة البلاغ المبين وإيصال رسالة الإسلام إلى كافة الفئات. إنه مع الأسف الشديد في الوقت الذي تبتلى فيه الأمة بما ترون وتسمعون، تمارس كثير من الفضائيات، تمارس المسخ الخلقي والعقدي لأجيال هذه الأمة، ولا يزال كثير من الشباب بعيدين عن واقع أمتهم منغمسين في الشهوات. إنهم سكارى مع هذا الإعلام الخبيث النكد الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يغير أحواله. إن كثيرا من وسائل الإعلام اليوم في يد أناس ينتسبون إلى الإسلام لكنهم يسيئون إليه، هانت عليهم قيمهم وأنفسهم فصاروا أبواقا للفساد والإفساد، اشتروا الدنيا بالآخرة وصاروا عملاء لإبليس، إلا من رحم الله وقليل ما هم. عباد الله، إن مما ينبغي أن يعلم أن من أسرار سيطرة اليهود على كثير من سياسات العالم هو كونهم متنفذين في كثير من وسائل الإعلام، وهذا موضوع يطول شرحه لكنه واضح لمن يبصر الحقائق ويرفض التعمية والاستخفاف. نسأل الله تعالى أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، ومن الإعداد للجهاد، وهو الأمر السادس، الإعداد البدني، وذلك بالتربية على تحمل الجهاد ومشقته البدنية، وذلك بممارسة الرياضة البدنية المباحة بجميع أنواعها المشروعة، بعيدا عن زيف الرياضة الإعلامي. نحن نريد الرياضة التي تربي على الجهاد، لا على التهور والمظاهرات والممارسات الشاذة والمنحرفة التي يقلد فيها الكفرة المنتكسون. إنه من التلبيس على المسلمين أن يعتقد أن الوضع الراهن للرياضة يربي على الجهاد. ها هي المباريات يلعبها 20 أو 30، هؤلاء هم الذين يمارسون الرياضة، والمدرجات تمتلئ بعشرات الآلاف، فهل هذه الرياضة بمفهومها الآن تربي على الجهاد؟ إن العناية بالأجساد لا سيما الشباب أمر في غاية الأهمية اليوم، وهذا أمر يحتاج إلى تعاون وإلى تواصل من المجتمع المسلم كله. وبعد هذا كله نقول إن كلمة الجهاد يجب أن تعطى حقها الإسلامي دون مراعاة لأعداء الإسلام. الجهاد الذي سينصر الله به الأمة في زماننا هو الجهاد الذي مارسه المسلمون الأوائل. ألا فليكف الجاهلون عن غشهم للأمة وتدليسهم عليها بتحريف معاني الجهاد. إنه يجب على كل المخلصين أن يسعوا جاهدين في إعادة هذه الفريضة الغائبة من خلال النصوص الشرعية والتاريخ الإسلامي المليء بالبطولات. إننا يا عباد الله نريد أن نسمع من أطفالنا ومن شبابنا، ويكون ذلك من السواد الأعظم منهم لا من أفراد قليلين، نريد أن نسمع منهم من يقول إذا سئل ما هوايتك، فبدل أن يقول جمع الطوابع والسفر إلى بلد كذا أو الذهاب إلى البحر أو قراءة كذا وكذا مما لا نفع فيه أو تشجيع النادي الفلاني، نريد أن نسمع من يقول هواية الجهاد في سبيل الله. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة واستطعنا أن نربي النشأ والجيل على هذه المعاني العظيمة فلننتظر النصر من الله تبارك وتعالى. اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الشرك والزيغ والفتنة والإفساد. اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالعلمانيين، اللهم عليك بالمنافقين وعليك بالعلمانيين. اللهم افتح لهذه الأمة أبواب الجهاد، اللهم افتح لهذه الأمة أبواب الجهاد، اللهم أعنا على الإعداد له، اللهم اجعلنا ممن يحدث نفسه بالجهاد إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله. اللهم من نصر الدين ونصر الإسلام والمسلمين اللهم انصره، ومن خذل الإسلام والمسلمين اللهم اخذله. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بشارون وجنوده، اللهم عليك بشارون وجنوده، اللهم عليك بشارون وجنوده، اللهم عليك بأعوانهم ومددهم من الصليبيين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اجعلهم قدوة لأبنائنا، اللهم اجعلهم قدوة لأبنائنا ولو كره المنافقون، اللهم اجعلهم قدوة لأبنائنا ولو كره المنافقون. اللهم عليك بكل عدو للإسلام والمسلمين، اللهم نجي إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي أفغانستان وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم آمن روعاتهم وتقبل شهداءهم، اللهم اشف جرحاهم ومرضاهم، اللهم كن وليا ونصيرا لضعفائهم، اللهم أعنا على نصرتهم، اللهم أعنا على نصرتهم، اللهم أعنا على نصرتهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.